قضايا وخلافات
على مر الأزمان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد. أهلا بحضراتكم إخواني وأخواتي في لقائنا هذا الذي ما زال موصولا بحول ربنا جل وعلا في ذلك الأمر العظيم الذي ما أردنا به إلا محاولة لجمع هذه الأمة التي هي من أفضل أمم الله عز وجل على وجه الأرض، والذي أردنا به أن نوحد تلك الصفوف محاولة منا. وإن الرجل لا ينبغي عليه أن يصغر من قدر نفسه ولا من قدر قوله، فإن القولة الواحدة ربما نفع الله رب العالمين بها الأمة العظيمة على لسان رجل تخرج فينتفع بها فئام من الناس وجماعات وأفراد وشعوب. فنرجو من الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. بداية إخواني وأخواتي، أرحب بحضراتكم كما أرحب بضيفي الكريمين فضيلة دكتور علي ونيس، أهلا وسهلا بفضيلتك، وفضيلة دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بفضيلتك، ويعني أكرمتونا بهذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يعلي أخداركم وأن يرفع ذكركم في الدنيا والآخرة وأن يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا السعي في ميزان حسناتكم وأن يجمع بكم شمل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع هذه الأمة بجهود كل علماء أمتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقفنا في الحلقة الماضية عند أهم سبب من أسباب الخلاف المذموم، وهو ذلك السبب الذي من يوم أن أرسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ساعتنا هذه، وهو يعد السبب الأصيل في تفكك هذه الأمة، وهو التعصب للمناهج والأشخاص. والتعصب للمناهج والأشخاص إنما ينتج عن أسباب كثيرة، وقد تعرضنا لبعضها في الحلقة الماضية، واليوم يعني نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على مثل هذا الجزء. فضلت الدكتور علي، يعني نرجو من فضلتك إلقاء الضوء على الأمر الهام الذي يتعصب الرجل من أجله لمنهجه، وهو مسألة تجزئة هذا الدين. وعندما يجزئ هذا الدين يتعصب لهذا الجزء الذي جزأه، أو عندما يجزئ علماء المسلمين يتعصب لهذا العالم الذي انتمى إليه ولا ينتمي إلى غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أهم الأسباب الداعية للتعصب فعلا، أو أساس التعصب، أن يقيم المتعصب ولاءه وبراءه وحبه وبغضه على قضية أو قضيتين، فيجعل الإسلام قد حد في هذه القضية أو في هاتين القضيتين. وعندنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني تبين أن الدين، أن الإسلام ليس جزءا واحدا ولا جزئين ولا ثلاثة أجزاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، تأمل، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. القضايا أيضا التي يتكلم عنها أهل العلم في الشريعة ليست قضية واحدة ولا قضيتين، فهناك العبادات، وهناك المعاملات، وهناك العلاقات الدولية، السياسة التي تقوم بين الدول وبين الدول المجاورة، بين الدولة الإسلامية والدول المجاورة، وهناك السياسة الشرعية داخل الدولة الإسلامية، المسائل كثيرة جدا. فنجد وللأسف أن الأمة تنقسم فتوالي وتعادي على قضية من هذه القضايا وتجعلها هي أم الدين، وهي قضية الساعة.
إذا ذكرت المسألة ذكر هذا العالم،
نعم،
أو ذلك الشخص
يعرف بها وتنسب إليه وتنسب إلى حزبه وتنسب إلى عصبيته. إذا ذكرت ذكر، وإذا ذكر هو أيضا
ذكرت.
وإذا تأملنا في فيما ذكر أهل العلم في كتب الملل والنحل، وجدنا أن الفرق التي هي رؤوس الضلال في الأمة، الفرق الستة ومنها الخوارج مثلا، يقوم مذهبها على التكفير بالكبيرة أو بالمعصية. وإذا تأملنا أيضا بقية الفرق القدرية تقوم على مسألة القدر،
واعتذر واصل الحسن لمسألة
وهذا شأنهم، سأبين هذا، أن شأن من يوالون ويعادون ويتعصبون على قضية أو قضيتين أنهم في أثناء القضية فيما بينهم يتوافقون إجمالا، يتفقون إجمالا، ثم بعد ذلك يحصل بينهم نوع من الخلاف في بعض مفردات هذه القضية فينقسمون انقساما آخر، وهكذا يظل هذا الانقسام شبه عنقودي إلى ما لا نهاية. ولذلك نجد أن الخوارج مثلا انقسموا إلى مئات الفرق،
كل فرقة ضل انقسمت
وكل فرقة ضل انقسمت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما بالتوحيد، هكذا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانظر رحمنا الله وإياك إلى فعل الخوارج وإقامتهم وإقامة الخوارج الدين على هذه القضية، وانظر إلى فعل المرجئة وإقامة المرجئة الدين على هذه القضية، لا يضر مع الإيمان ذنب. وانظر أيضا إلى القدرية حينما كانوا يختبرون الناس، وانظر أيضا إلى المعتزلة حينما جعلوا الفيصلة بين العالم المقبول وغير المقبول، القول بخلق القرآن، ولم يكن لهم كلام في
ابتلوا الناس بهذا،
وابتلوا الناس بهذا، وحصلت الفتنة والمحنة العظيمة التي ليست من الإسلام في شيء.
لكن أهل السنة يدخلون في السلم كما ذكرت فضلتك كاف،
نعم
ليست يعني لهم مسألة واحدة،
عندهم قضايا الإسلام متوازنة، قضايا الإسلام متكافئة. عندنا نحن استعمال السواك من حيث أنه من الإسلام كصلاة الفريضة، من حيث أنها من الإسلام، لا نقول أنهما متساويان في الرتبة، ولكن يتساويان من حيث أنهما من شرع الله سبحانه وتعالى. أننا نعمل بهذه ونعمل بهذه، الفرض كالسنة من حيث النسبة وليس من حيث الرتبة، فلا شك أن رتبة الفرض أعلى الرتب. الذي يحصل أيضا في أيامنا هو نفس القضية، تنظر إلى أي فئة موجودة اتخذت منهجا معين، يمكن أن يلتفت إلى شيء من المناهج الأخرى ممن حولهم، مع أن الواجب على كل مسلم أن يأخذ الخير من كل أحد ما دام هذا الخير ينسب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني أحد الشعراء قال في هذا: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وشيخ الإسلام ابن القيم الجوزي رحمه الله له كلام رائع جدا في هذا: إذا سئلت عن متبوعك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلت عن منهجك فقل كتاب الله، وإذا سئلت عن خانكاك أو مقام أو محل إقامتك فقل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل.
الدائرة إنما تدور أن نكون تحت مظلة الإسلام كله، الدين كله لا يجزئ،
كل من جزأ الإسلام نبتعد عنه، لأن إسلامنا لا يجزأ ولا يقسم إلى قضايا،
أو أن يعرف العالم بمسألة واحدة.
نعم هو كذا،
كان العالم رباني عرف بجميع، يسأل في كل
مثل هذه الأيام. فئة تعرف بالدعوة، وفئة تعرف بالأمور السياسية، وفئة تعرف كل فئة تعرف بأمر معين. هذا لا ينبغي أن يكون، الإسلام كله كينونة واحدة لا يمكن أن يفصل بعضه عن بعض.
جزاكم الله خيرا ورجيم عبد الله. الامر ما زال الحديث موصول،
نعم،
وكنا يعني هنوقف اخواننا لكن بعد كلام فضيلتك عشان نعرج على القضيه اللي ذكرتها قبل الحلقه ان شاء الله. ربعمين
لا، هو انا بس قبل ما يعني انا اريد ان شاء الله تعالى ان اضيف شيئا حتى يفهم المشاهد فهما جيدا. نحن عندنا تعصب قائم على امرين في القضيه التي نحن مصوبيها. الأمر الأول: إما أن يكون هناك تعصب للشخص، وإما أن يكون هناك تعصب للرأي. انظر إلى ما أقول، هناك تعصب لشخص وهناك تعصب للرأي. التعصب للشخص يعني أنك ترفعه وتقبل منه كل ما يقول
حق أو باطل.
هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها، لأننا نعاني منها معاناة شديدة الآن.
هذه القولة الشهيرة: كن بين يديه كالميت بين يدي
المغسل. هذا ما أقوله، إن هذه من القضايا الخطيرة جدا التي ينبغي أن نقف معها. التعصب للشخص معناه أن تقبل منه كل شيء، وكل شيء بتقبله على أنه هو الحق لا حق سواه. هناك التعصب للرأي، والتعصب للرأي معناه أنك لا تتعصب لشخص بعينه، وإنما هذا الرأي لو وجدته عند الشيخ علي أنا وياه، وجدته عند الشيخ عماد أنا وياه، وهكذا وهكذا. إذن هناك تعصب لشخص وهناك تعصب لرأي. التعصب للشخص مما لا شك فيه يعني يورد الإنسان المهالك. وأنا سأضرب لك مثالا خطيرا على هذا. نحن أمرنا حتى ألا نتعصب تعصبا أعمى حتى لشخص الأنبياء. وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى تعصبوا لشخص المسيح تعصبا أعمى، ساقهم هذا التعصب إلى أن جعلوه إلها أو ابنا لله. وهذا ما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وبود عنا إليه ألا نتعصب لشخصه تعصبا أعمى يحملنا على أن نرفعه إلى مرتبة الإله. وهذا ما حدث من المتصوفة الذين يقولون إن النبي ليس له ظل وأنه أول الخلق وأنه مخلوق من نور وما إلى هذا الكلام الخطير الشديد الذي
بوابة إلى الشرك
الذي نسمعه. هذه هذه كارثة أقولها بمن في تلك كارثة. ولذلك أنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت دعوته على رفض هذا التعصب وحتى لفت نظرنا إلا ألا يقودنا تعصبنا هذا إلى أن نرفعه إلى مرتبة ليست له أو إلى أن نسقط شأن الأنبياء بجوار شأنه واخد بالك. ولذلك في كثير من الأحيان كان يمتدح بعض الأنبياء ولو أنني كنت مكان يوسف ولو كذا ولو
عليه كل تفضلين عليه سنة.
وهذا ما أريد أن أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أننا لا نتعصب لشخصه لأن هذا قد يقودنا إلى الكفر بالله رب العالمين، أننا نرفعه إلى مرتبة الإله وأنه. ولذلك هناك من ألف كتابا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب كله، هذا كفر. يعني هذا ليس حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقولها بملي فيه، هذا كفر. لأن الذي يعلم الغيب كله هو الله سبحانه وتعالى. بل القرآن أخبر عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأنا أريد أن أقول إن التعصب للشخص هذا مرفوض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يربي جيلا يكون خالي من هذه العصبية للأشخاص. ولذلك وجدنا أن أبا بكر لم تظهر مثلا طائفة يسمون بالبكريين، إن ما كان هناك تعصب لشخص أبي بكر لشخص أبي بكر. وما ظهرت طائفة تسمى بالعمريين ما كان هناك تعصب لشخص عمر. وما ظهرت طائفة تسمى بالعثمانيين ما كان هناك تعصب لشخص سيدنا عثمان. زرع هذه الكارثة عبد الله بن سبأ وزرع قضية التعصب للأشخاص فظهر العلويون. ومن هنا بدأت الكارثة في الدولة الإسلامية. العلويون اللي هم الشيعة لكن لقبوا في البداية العلويين نسبة إلى سيدنا علي. تعصبهم وانظر إلى تعبيري لسيدنا علي جعلهم أولا يحطون من شأن الصحابة بجواره، فسبوا أبا بكر وسبوا انظروا التعصب إلى أي مدى، فسبوا أبا بكر وسبوا عمر وإلى آخره. وكلنا يعلم هذا الكلام يعلم هذا الكلام. هذه واحدة. الثانية
تفضيل بالحط وليس تفضيل بذكر.
نعم لا ده ورفعوها أيضا إلى مرتبة الإله. يعني رفعوها أيضا إلى مرتبة الإله. انظر هذه العصبية، يعني أنت تحط من سواه وترفعه إلى قدر الإله. فرفعوه إلى مرتبة الإله لسيدنا علي. فمنهم من قال إن كان ربنا يتجلى فيه وينطق على لسانه ودخل عليه رجل، وهذه وقعة مدونة في التاريخ الصحيح ومعلومة، وقال له أنت هو وهو أنت. وسيدنا علي نفسه أمر بحرقه. ولذلك أنا قلت فيما مضى اتخذوها مدخلا، مش إن هذا الرجل مخطئ، لا ده الذين تعصبوا أيضا قالوا ما دام قد أمر بحرقه فهو الله لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. كارثة أخرى كارثة أخرى. فأنا أريد أن أقول إن التعصب للأشخاص يعني هذه جريمة بكل المقاييس بكل المقاييس. ولذلك لو تعصبنا لشخص اليوم الآن سترى أن هناك من يعني
يحط من الآخرين
حتى والله ولو كانوا صحابة وسلفا وأئمة. وأنا ضربت مثالا في هذه القناة على هذا. يعني قلت أنا كنت في 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 لقاء علمي جلست في محاضرة كاملة مدتها ساعة أخطئ أبا حنيفة. أخطئ أبا حنيفة.
نأخذ فاصل ثم نعود نذكر هذه القصة لإخواننا. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم إخواني وأخواتي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم إخواني وأخواتي تابعونا في هذا الأمر العظيم الذي نرجو من الله عز وجل أن يرفع به قدر علمائنا إن شاء الله رب العالمين. نكمل مع الدكتور عبد الله أن يعني هناك التعصب ذميم يسببه التعصب للأشخاص والمناهج، وأن هذا إنما يكون إما تعصب لرأي وإما يكون تعصب لأفراد. ويكمل الدكتور
فكما كنت أتحدث إن التعصب للشخص يجعلك ترفعه على كل الناس أيا كان قدرهم، بل وقد تصل به إلى كما قلت مرحلة الإله ويجعلك تحط من غيره. وسقت مثالا على هذا لأننا نعاني من هذا الأمر في هذا الوقت الحالي. فقلت أنا جلست في محاضرة أتكلم عن قضية أثارها أبو حنيفة عليه رحمة الله، وأخذت أرد على أدلة أبي حنيفة، واستقطع مني هذا ساعة كاملة، محاضرة ساعة كاملة بقول إن أبا حنيفة قال كذا وأخطأ، وساق من الأدلة ما يرد عليه، وذكرت أدلة أهل العلم في الرد على أبي حنيفة الذين طبعا ردوا عليه بكل أدب أنه قد اجتهد فأخطأ
فله أجر. نعم
نعم. فعقب المحاضرة فتحنا بابا للأسئلة، فطرح علي سؤال، وكنا في الشهر رمضان، فلما طرح علي هذا السؤال أدلوت فيه بدلوي. فإذا بأحد الجالسين يقوم معه ولأت دونوان أحد المشاهير جدا في العصر، وقد توفاه الله في وقتنا الحالي، وكثير من الناس يتعصبون له، وقوله عندهم قد يسبق قول الله تعالى. فكانت النتيجة أنه قال قولا في الجريدة يخالف ما قلت. فقام الرجل قال لي لا بس فلان وما أدراك ما فلان، يعني أنت تقول كذا ويقول على عكس الفتوى التي تقولها. فقلت هو ماذا قال؟ فقرأ لي فقلت له وأخطأ، والرواية التي استدل بها رواية ضعيفة، وهذا الرجل مع قدره في العلم إلا أنه مضاعف في علم الحديث. فغضب غضبا يعني كاد أن يقتلني. تقول فلان أخطأ فلان كده، وجات له حالة هستيرية، فلان أخطأ فلان، لا 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 من من يقول لفلان يخطئ؟ فانتظرت عليه حتى هدأ، فقلت له يعني أنت جئت إلى هذه المحاضرة في أي وقت؟ قال أنا أسمعها من أولها. قلت له طيب أنا بقالي ساعة بقول أبو حنيفة أخطأ، ما رأيتك غضبت كذا وشيخك المعاصر لما قلنا أخطأ ثلاث سيطر؟ فانظر هو قبل هذا في أبي حنيفة
ولم يقبله في هذا،
بل قد يقبله في أبي بكر ويقبله في عمر، يعني قلت عمر أخطأ أبو بكر أخطأ قد يقبل هذا، ولكن إذا جئت إلى شيخه المعاصر هذا الذي هو يموت على أعتابه ويعتقد أنه لا يقول إلا حقا، يا أخي كل منا يأخذ منه ويرد. فانظر هذه العصبية التي ضيعتنا الآن، إن كل مجموعة وكل جماعة تتعصب لشخص بعينه، فتكون النتيجة أنه عندهم فوق الجميع والجميع تحت قدمه، وكل ما يقوله هو الحق وما عداه فهو الباطل. تلك كارثة بكل المقاييس.
جزاك الله خير دكتور عبد الله. طبعا احنا مسألة إن شاء الله سنعرج عليها بعد ذلك، لكن الدكتور عبد الله الشيخ علي يعني ذكر لنا قبل الحلقة إن حصل أمر عجيب، ودارت حلقة كاملة في بعض القنوات حول هل هناك عذاب قبر أو لا يوجد عذاب قبر أصلا، ودار حوار بين مجموعتين، وكان هذا الدكتور عبد الله بيذكر إن بعض الأقارب اتصل بيه لدرجة تأثيرها في الناس، لدرجة إنهم اتصلوا بيقولوا له دكتور عبد الله هو في عذاب قبر، يعني وصل الأمر لأن بعض الناس تأثرت بمثل هذا. وهذه الجلسة التي كانت في هذه الحلقة يعني عدها بعض الناس من باب الخلاف الذي يساغ والذي يستساغ أن يطرح بين الناس ويلقون عليهم تلك الشبه. بداية فضل الشيخ يعني مسألة عذاب القبر التي أثيرت في هذه الحلقة وبعض السخريات اللي سنترك بعض الردود لفضيلة الدكتور عبد الله يجيب عليها، لكن مسألة عذاب القبر قلت لنا فضلتك أنك تعرضت لقضية مثلها ورديت في حوالي 40 مقال برضو في هذا الأمر، يعني تذكر لنا خلاصة هذه التجربة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. بداية الكلام في عذاب القبر ونعيمه معا.
نعم.
نقول
نعم.
عذاب القبر فقط.
لا نعم ونعيمه. نعم.
لأن الكل يحصل في البرزخ، والبرزخ هو المدة التي يكون فيها المتوفى
بعد موته إلى قيام الساعة كما قال سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، فلا يستطيع أن يعود إلى الذي في هذه الجهة ولا يستطيع أن يتعدى إلى الجهة الأخرى، وإنما يبقى في هذا البرزخ الذي هو فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، وهو أحد أنواع الحياة الثلاثة، حياة الدنيا والحياة الآخرة والحياة البرزخية. فالإنسان ينتقل في هذه الأنواع الثلاثة من الحيوان، حياة الدنيا التي نعيشها الآن والحياة البرزخية التي بين الدنيا والآخرة، والحياة الأخرى أو الآخرة تكون بعد قيام الساعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر مما لا يدخل في حيز الاختلاف المعتبر. يعني إذا اختلف معنى إنسان هل يوجد عذاب في القبر أو نعيم أو لا يوجد، نقول له هذه المسألة ينبغي أن يختلف فيها، لأنها من مسائل العقيدة الرئيسية الأساسية
تجمع عليها أهل السنة،
وأهل السنة مجموعون عليها لورود الأحاديث المتواترة بها. ومعروف
لا لك يعني تك على حديث المتواترة.
بارك الله فيك. أيوة، لأن بعض الناس يعني بيعترض على هذه الأمور فعلا بكل عضلة، يعني تستحق أن يعني
لأنه يقول أن هذه وردت بأحاديث والأحاديث أحد
هي حتى لو كانت أحادية، فغالب أحكام الشريعة في ورد بأحاديث أحادية. الدجال نفسه، حديث الدجال نفسه ورد بطرق كثير.
ناخذ اتصال ونعود لفضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه تفضل تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو
ايوه اسمعك تفضل.
انا نوره.
اتفضلي اختنا نوره.
بنتكلم على موضوع التعصب كده. بالنسبة للتعصب ده، أنا لما بكون بتكلم مع أهل بيت، يعني لما بكون بتكلم مع أهل بيت في موضوع الدين، يعني مثلا كأفلام حرام أو أغاني حرام أو كده، وحد يجادلني في الموضوع يعني ما يسمعنيش، فبتعصب وصوتي بيعلى كده لدرجة إن كل اللي في البيت بيتضايقوا مني. أو حتى في شغلي نفس الأسلوب، يعني بس أنا بكون بتكلم على حد، يعني مش بتكلم في حاجة غلط،
اروح اتعصب عليهم. تقصدي بالتعصب هنا ان صوتك بيعلى وبتحتد، يعني
ايه
تقصدي انك صوتك بيعلى وبتحتد عليه؟
ايه
تقصدي يعني ان صوتك بيعلى وبتحتد؟
اه صوتي بيعلى.
طيب خيرا.
وفي موضوع ثاني
اتفضل.
اهل بيتي في قبر وكده، يعني مش في بيتنا، بيروح لشفات الحوامل بتعمل، يعني تكون مثلا ما بتخلفش، فيروح يودوها عشان تخلف،
عشان تحمل يعني. يودوها القبر عشان تحمل. خيرا خيرا، نجيبك مشايخنا ان شاء الله.
مثلا بقول لهم حرام وما ينفعش كده وده مش من الدين وكده، فبرضه يقولوا لي انت مالك، احنا طلعنا من جنان ابهاتنا وامهاتنا وكده. بقول لهم لا ده حرام. طب سيدنا موسى لما سيدنا ابراهيم لما لقى ابوه بيعبد الاصنام، قعد على عبادة الاصنام دي ولا تركها؟ فلازم احنا ربنا ده مخه يفكر فيه ده حرام. فيروح هم ايه كل يجادل على اساس ان انا كلامي غلط، وامي تقول لي يا ريتني ما خليتك، يا ريتني ما ربيت، يا ريتني ما كذا. هي امي طيبه وكويسه وحنينة كده، بس احيانا يعني الموضوع ده اللي فهمته ان هو رزق يعني لينا احنا وكده، عشان احنا خمس بنات.
نعم بتيسير الله. نعم.
واخو واحد شاب جدا، يعني ده اكل يعني رزقنا وكده، فمش
خير خير. نجيبك مشايخنا ان شاء الله. ان شاء الله خير.
كنا نقول يا شيخ عماد ان الحديث الوارده باثبات عذاب القبر ونعيم احاديث متواتره، وليس
حديث انها حديث متواتره،
حديث متواتره. وحتى الامام احمد نفسه لما قيل له انا اقول منكر ونكير، يعني حينما نحدث الناس عن عذاب القبر ونعيم وسؤال القبر وفتنه، انا اقول منكر ونكير، فقال نعم قولوا منكر ونكير، فقد ثبت ذلك عندي باحاديث الصحاح لا ترد، يعني حتى اثبته بالاسماء. الحديث المتواتر أحاديث قطعية كالقرآن تماما من حيث الورود، حيث أنها وردت بصورة قطعية لا يمكن أن تنكر. وهكذا ورد في عذاب القبر وفي نعيم القبر أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين ومنها ما في غير الصحيحين. ويعني لعل الكلام حينما يعني يتوالى في هذه القضية نتكلم عن ذلك.
رجب رحمة الله رب العالمين عليه في كتابه له أهوال القبور ذكر قال وأحاديث عذاب القبر ونعيم أحاديث متواترة.
نعم.
يعني لا يدوز أن يمكن
لا مجال الإنكار.
يعني لا مجال من يدعون أنها أحاديث أحاد. نعم. لا مجال لهم أو فليثبتوا ذلك.
نعم. وبعدين أريد أيضا أن أبين فارق كبير بين الإيمان بالغيب والإيمان بالمشاهد.
نعم.
فالإيمان بالمشاهد نوع من أنواع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى والاختبار بالتكاليف. والإيمان أيضا بالغيب نوع أيضا من أنواع الابتلاء بالتكاليف.
نعم.
وقد مدح الله تعالى عباده المؤمنين في أول كتابه فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة
يؤمنون
بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
وهذه تعرف عند علماء العقيدة بالسمعيات.
نعم.
أنها وصلت إلينا عن طريق
السمع.
نصدق فيها الخبر المسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله وذكر صلوات ربي وسلامه عليه.
يعني الغيبيات هذه أمر الأصل أن العقل لا يستوعبه.
لا يستوعبه أيضا.
ولكن أنت تؤمن به لمجرد الإخبار.
نعم.
وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره وتصدق الله عز وجل في خبره.
نعم. وهناك نعم. أشياء كثيرة يعني يمكن أن يعني تخرج على مثل هذا أو تقاس عليه كالأشياء التي يعني نؤمن بها دون أن نراها زي الكهرباء مثلا.
نعم.
نحن لا نرى أصل الكهرباء.
نعم.
لكن إلمس السلك كده وهو يعني
نعم.
مكشوف.
نعم.
ستعرف أن فيه كهرباء إن كنت تنكر مع أنك
نعم.
لا تراه بعينيك.
نعم.
ولا تشمه بأنفك ولا تسمعه بأذنيك. أنت ترى الآثار هذا الضوء وترى يعني آثار الكهرباء موجودة. فنؤمن بأشياء كثيرة دون أن نراها. الكمبيوتر إلى غير ذلك فيه من الأسرار وفيه من الأعمال البشرية التي يعني يعجز أو تعجز بعض العقول.
ونقف عند جزئية فضل الشيخ الأولتها اللي هي إننا من صفة إننا أؤمن بالغيب.
نعم.
إذا كان هذا أمر
جزء من الإيمان
يدركه العقل.
نعم.
فلن توجد هنا صفة الإيمان بالغيب.
نعم.
لابد
نعم.
أن يكون شيء لا يتصور.
أنا ذكرت لذلك أن نعم. الإيمان في جزئيتين. جزئية نعم. مشاهدة ومرئية.
نعم.
وجزئية الله عز وجل لم يره أحد.
نعم.
نحن لم نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف أمننا به بالخبر المتواتر
خبر. نعم.
الذي نقل نعم. إلينا من أيام الصحابة رضي الله عنهم
إلى يومنا هذا. أوصل إلينا هذا
نعم. أو بعض الأدلة الأخرى كما يقول العلماء
نعم.
يستدل ببقاء الأصل الأصل بقاء مكان على مكان يستدل نعم. به على رسالة النبي محمد
صلى
لأن صلى كل الناس يتحدثون أنه رسول الله فالأصل أنه رسول الله حتى ينتفي ذلك. وهناك أدلة كثيرة طبعا وأترك المجال يعني لفضل الدكتور عبد الله يبين لنا بعض يعني الجزئيات لأن حقيقة لم أستمع يعني لهذه الحلقة
نعم. مستر عبد الله يعني هو صاحب الفضل في هذا الأمر لأنه يعني سمع هذه الحلقة وأخذته الغيرة على اعتقاد المسلمين وعلى دين الإسلام وكيف يعني ترك هذا الدين لهؤلاء يستبيحون منه ما يشاؤون.
نعم.
ويعني كان من الأشياء اللي سبب الدكتور عبد الله اللي هي يعني بيقول إن واحد منهم طعن في الأحاديث الواردة عند الإمام البخاري رحمة الله رب العالمين عليه.
والله يا ليتنا نبدأ بهذه النقطة مسألة البخاري أنا مسألة نعم. ذات شجون.
يعني فضل الدكتور عبد الله نرجو منه يعني أن يذكر يعني ما ذكر اللفظة التي قيلت في الإمام البخاري ثم يعرج على الرد على هذا.
نعم. هو بداية حتى يعني يفهم المشاهد ما نقول. قد يكون هناك من لم يرى هذه الحلقة.
نعم.
الحلقة تدور في فلك الموضوع الذي نتكلم فيه قضية اختلاف.
نعم.
والناس رأوا هذا أن هناك فريقين مختلفان جلس وأنا أذكر هؤلاء بالاسم لأنهم أصحاب قضية الحق ولن أتعرض لأسماء أصحاب قضية الباطل.
نعم.
جلس الشيخ يوسف البدري ومع الدكتورة سما فايزة يتكلموا في أني في ما يسمى بعذاب القبر.
نعم.
في هم أصحاب رأي في هذا ولا أقول أصحاب رأي هم أصحاب قضية حق
واعتقاد صحيح.
الشق المقابل أو الرأي المقابل نعم. كالأحد الدكاترة وأحد المستشارين وهم ينكرون تماما ما يسمى بعذاب القبر ينكرون تماما هذه القضية. بداية أنا أقول للمشاهد الكريم إذا كنا نتكلم إن هناك خلاف وهناك من يختلف معنا ونحترمه هذا في الخلاف المعتبر والخلاف المعتبر هو الذي يكون فيه المختلفان من أصحاب الاجتهاد والرأي
واختلافهم في
نعم.
فيما له وجهة من النظر.
أما ما سمعته أنا فهو يؤكد أن هذين اللذين أنكر عذاب القبر لا يعداني أصلا من أصحاب الاختلاف ولا يعداني أصلا من أصحاب الرأي، لأن كلامهما خاصة هذا المستشار انطوى على جهل مركب، وأقولها بملء فيه، انطوى على جهل مركب، وكان كلامه دليل على أنه لا يحسن الحديث ولا يحسن اللغة ولا يحسن الفهم أصلا، لأنه بمنتهى الصراحة تطاول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطاول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا مما قال، بيقول للشيخ يوسف يعني أنت تستدل أن هناك عذاب قبر، فربنا قال في حق فرعون والذين كانوا من جنده فغرقوا معه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
دكتور يوسف اللي بيستدل بالآية،
لا هو استدل بالآية والآخر ينكر هذا الاستدلال، يقول إن الآية دي ما تصلحش الاستدلال على عذاب القبر. لماذا؟ يقول له طيب يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا تمام، فبالصبح والليل، طيب وما بين الصباح والليل بيقشروا بطاطس. هذا تعبير المستشار الموقر اللي بيتكلم عن آية في كتاب الله لما يقول هذا التعبير اللي هو أغضبني وأحزنني، أسلوب غير مهذب، بيقشروا بطاطس. طيب أنت أول شيء أنا كنت يعني أتمنى أن يفسح لنا المجال أن يكون لنا مداخلات حتى نرد على هذا، فكنت أتمنى أن أقول له لما أجي أقول لابني أنت واجع دماغي بالصبح وبالليل، يبقى معناه أنه هو عتقني بقية النهار، ماذا تعني هذه الكلمة؟
هذا في
غدوا وعشيا وبالصبح وبالليل، حتى في عرفنا بلاش حتى في لغة العرب، تعني اليوم كله. يعني صدعت دماغي اليوم كله، وأنا بقولها باللغة العامية الدارجة حتى أفهمها المشاهد. فغدوا وعشيا يعني طيلة اليوم، وهذه هي لغة العرب الذي لا فهم هذا المتحدث الذي تهكم بهذه الآية. زاد تهكما، وهذا ما أراد فضيلة الشيخ عليه.
نأخذ أخونا محسن ثم ردك.
تفضل.
السلام عليكم أخونا محسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى شيخنا الأفاضل.
عليكم السلام.
على مع حضرتك.
تفضل.
حضرتك انا شفت حلقه اللي هي بتاعت عذاب القبر اللي كانوا بيتكلموا فيها عن عذاب القبر.
اتفضل.
حضرتك الاثنين اللي بيتكلموا، واحد استاذ في جامعه قسم فلسفه وواحد مستشار.
نعم.
والاثنين اللي بيرد عليهم واحده مش عارفه تتكلم، اللي هم بقى بيردوا على حكايه عذاب القبر. المفروض هم يردوا، وواحد شيخ بيتكلم بيقرا ايات القران من ورقه مش عارف يرد عليهم. انا الله اعلم بقى هذا البرنامج، والله يا مولانا حسيت كده بان راجل مش عالم ولا حاجه، حسيت ان هو مخصوص ان يعملوا حاجه فتنه بالحكايه دي، لا اتنين عارفين يردوا ولا اتنين بيعرفوا يتكلموا ويقولوا اي حاجه.
يعني تقصد ان الخصم اللي كان بينكر العذاب كان حجته اقوى قدامك انت؟
ايوه انا مش شايف ده لا عارف يتكلم ولا لا عارف يقول حاجه. حسيت ان طب فين الراجل القوي الشيخ القوي اللي مفروض البرنامج يجيبه او المعد يجيبه عشان يرد على هذا؟ مش شايف واحد بيقرا من ورقه وبيقرا حاجات مش يعني انا دلوقتي بتفرج على حضرتك مقتنع جدا بالشيوخ الافاضل اللي معاك، كلام قوي من السنه من القران، حاجه جميله. اما بالنسبه ليهم حضرتك مش يعني تخيلت كده، انا يعني انا ما فهمش حاجه، يعني ما اعرفش حاجه في الدين قوي، ولكن حسيت ان في ده مش عارف ترد ازاي. انا اعرف ان حكايه عذاب القبر دي،
طب يا يعني شيخ
كبار وعلماء كبار،
طب عايزين نبقى معاك بس عشان نحضر. انت مساله الورقه دي كان فضلت الشيخ بيكتب اللي هم بيقولوه وبيدونوا على اساس يرد يعني؟
لا ده كان بيقرا ايات القران من ورقه.
نعم.
مش حافظ قران يعني يا مولانا. الاستاذ الافاضل اللي معاك ما شاء الله يعني الحضور واضح، الحضور واسع. حضرتك خدت بالك من كلامي؟
مع حضرتك.
طب هم مش عارفين يردوا، فانا استعجبت ازاي يعني البرنامج ده حسيت انه متعامل اللي جايبين كدول عشان ما يعرفوش يردوا.
هو عايزين نقول ان المساله مش مساله مش عارفين يردوا، عايزين نقول ان انت لما تكون انسان جالس بين ايد انسان لا يصدق لا بكتاب ولا بسنه، يعني كما قال العلماء وليس صح في الاذهان شيء،
لا هو
اذا احتاج النهار الى دليل.
يا شيخ احمد، لا انا مع الاخ المتحدث اني اثيرت امور كان ينبغي ان يرد عليها فعلا ما سمعنا لها رد.
نعم.
واللي هي من الأخ جزاه الله خيرا، أنا عجبني حديثه جدا، لأن أنا فعلا يعني أنا أضم صوتي إلى صوتي. لما يأتي شخص كالذي سمعناه للمستشار أو الذي معه وهو ينكر شيئا يعني متفق عليه عند أهل السنة والجماعة ويبلبل أفكار الناس، ينبغي إذا جئنا بمن نرد عليه ينبغي أن يكون من أهل التخصص، ألا أقول في كل المجالات. يعني أنا أريد
هؤلاء الذين كانوا ينكرون عذاب القبر بماذا استدلوا؟
ما أنا سأقول لك، هم مش بماذا استدلوا، أنت تستطيع أن تقول بماذا طعنوا في أدلة عذاب القبر. هو ليس لهم استدلال على إنكار عذاب القبر، ليس لهم، وهذا هو التعبير الجيد، ليس لهم استدلال على أن القبر ليس فيه عذاب، وإنما لهم طعن في أدلة عذاب القبر. فهم من وجهة نظرهم أنهم إذا أسقطوا هذه الأدلة التي تقطع بأن القبر فيه عذاب، لو أسقطوها فأسقطوا عذاب القبر، فأسقطوا عذاب القبر، تلك هي القضية،
يعمدون إلى الدليل
فيسقطونه. ولذلك هذا المستشار عمد إلى أن يؤول الآيات القرآنية تأويلا فسدا، فكان يحتاج إلى مفسر ليرد عليه، وطعن في أحاديث موجودة في صحيح البخاري فكان يحتاج إلى محدث ليرد عليه وليعلمه. وأذكر لك مثالا سريعا لأنني أرى أن الوقت يتفلت. لما ساق له الشيخ يوسف دليلا على عذاب القبر وهو حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وأخبر أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، والأول كان يعذب لأنه يمشي بين الناس من نميمة، والثاني كان يعذب لأنه كان لا يستنزه من بوره، وفي لفظ لا يستبرئ من بوره إلى آخره. أنا لا أريد أن أدخل طبعا في تفاصيل الحديث، ولكن هذا الحديث يثبت أن هناك عذابا وأن هذا يعذب وذاك يعذب يعذب. فكانت النتيجة
نأخذ الاتصال ثم نرد للشيخ دكتور. هنستأذن فضلتك يعني. السلام عليكم. تفضل أخونا الكريم.
ممكن حضرتك والله بس سؤال للشيخ يعني.
تفضل.
والله هو هل يبشر المحتضر أثناء طلوع الروح بالجنة أو بعدم الرضا يعني؟
خير إن شاء الله.
وهل يؤذى المحتضر من البكاء أثناء الاحتضار؟
هل إيه؟
هل يؤذى المحتضر؟
يعني يصيبه أذية بسبب البكاء يعني؟
البكاء
يعني تقصد عذاب المحتضر ببكاء أهله يعني؟ نجيبك ان شاء الله، يجيبك فضل المشايخ ان شاء الله.
ومعليش سؤال برضو.
تفضل.
وهل عند الغسل يظهر له الرضا او عدم الرضا من ربنا سبحانه وتعالى؟
خير خيرا، يجيبك مشايخنا ان شاء الله. تفضل دكتور.
فأقول انه هذا حديث موجود في صحيح البخاري ويثبت ان صاحب هذا القبر يعذب في النميمة، وصاحب هذا القبر يعذب في انه كان لا يستنزه من بوله، يعني كان لا يستنجي بعد ان يتبول، او لا يجعل بين بوله وبين ثوبه حائل فيتطار على الثوب ما يتطار الى اخره. رد هذا المستشار على هذا الاستدلال وهذا ما اقوله الشيخ يوسف بيقول له هذا حديث في البخاري. البخاري ايه ده؟ البخاري هناك من ذكروا أن في البخاري 80 حديثا ضعيف، وهذا منها. انظر إلى هذا، ولذلك أقول لك هذا جهل مركب، 80 حديث ضعيف وهذا منها وهذا منها. وقال والدليل على هذا إن هذا الحديث من رواية الأعمش، والأعمش راجل مدلس، وللأسف الشديد ما سمعت رد، ما سمعت رد. ألا أقول لهذا المستشار ولكل من سمع هذا الرجل، من أولئك الذين ضعفوا 80 حديثا في صحيح البخاري؟ من دول الأمة بعلمائها بمتخصصيها أجمعت على أن كل ما في صحيح البخاري هو صحيح، والذين حاولوا أن يدخلوا هذا المدخل لصيت أو شهرة خاصة من المعاصرين طاشت سهامهم وثبت جهلهم. هذه واحدة. وليأتيني هذا المستشار بحديث حديث من 80 التي ضعفوها حتى أبين له أنه لا يفقه شيئا لا هو ولا من نقل عنه. هذه واحدة. الثانية، هو قال إني هذا الحديث من رواية الأعمش. نعم هذا الحديث من رواية الأعمش، نعم دي حقيقة في البخاري. قال والأعمش مدلس. هو يقول هذه الكلمة وكأنه حينما قال الأعمش مدلس أنه بهذا قد أسقط الأعمش وضعفه، وبالتالي فهو حديث ضعيف صحيح البخاري. أتحدى هذا المستشار. وقال له ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين. ابن حجر عنده كتاب مسميه طبقات المدلسين. ابن حجر لما ذكر الأعمش في طبقات المدلسين قال عنه المحدث الحافظ.
نعم.
لأنه ذكره في طبقات المدلسين.
نعم.
يفسرها لفضيلة المستشار الجهبذ اللي بيضعف ويصحح. يقول لي إن وصف الراوي بأنه مدلس هل هذا يعني تضعيف الراوي؟ هذا هو السؤال يا أخي. ولذلك ابن حجر لما عمل الكتاب لو بيفهم هذا المستشار ويقرأ وبيفهم في القراءة صح بيسميه طبقات المدلسين. إذن المدلسون طبقات. انظر لتعبيري طبقات. في واحد مدلس لا يقبل حديث, وفي مدلس يقبل حديث, وفي مدلس يقبل حديث مع توقف. أتحداه لو فرق لي بين هذه الطبقات وقال لي الأعمش في أي هذه الطبقات. أتحداه لو قال لي هذا, لو قال لي هذا يعني أما كان البخاري يعلم, يعني هو الشط المستشار ده اللي جاي عارف إن الأعمش مدلس والبخاري يعني أمير المؤمنين في الحديث, ما كان يعلم
صاحب كتاب تاريخ
ما كان يعلم إن الأعمش مدلس ولسه جاي الشط المستشار دلوقتي يقول له ده مدلس ياخده مضحكات مبكيات. جهل مركب, جهل مركب. فالمدلسون طبقات, وليس الوصف بالتدليس بداية يعني ضعف الراوي. ضعف الراوي هذا كلام لا يفهمه. وأنا يعني أردت أن أطنب في هذه المسألة أتكلم عن التدليس وأنواع التدليس وتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وطبقات المدلسين. يبقى حد للناس محاضرة علمية في علم مصطلح الحديث, بس لما يجي المستشار ده بقى أقولها له علشان يتعلم قبل ما يتبجح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حديث موجود في صحيح البخاري. لأن هذا آلمني وما سمعت ردا. يعني الأخ اللي اتكلم الآن فعلا أثر فيه نقطة إن إحنا سمعنا كلاما وما سمعنا له رد, وما سمعنا له رد. يا راجل ده الأعمش اللي بيتكلم عنه اللي بيقول اللي مش عارف إيه, انظر 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 ماذا قال فيه علماء الحديث. أحمد بن عبد الله العجلي يقول الأعمش ثقة ثبت كان محدث الكوفة, كان محدث الكوفة في زمانه, وكان حافظا للقرآن رأسا فيه وكان فصيحا. يحيى القطان يقول
يعني 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 حتى لو إننا تركنا له هذا الحديث الذي يتكلم فيه ولن يعني من باب التنزل ليس من باب التسليم.
تعرف الأعمش دي لوحدها كارثة.
فإننا نقول يعني ما يعني ما يوجد في مجموع أحاديث الواردة أو المجموع أحاديث الواردة في عذاب القبر يعني كحديث عائشة عن مسروق عذاب القبر.
نعم هذا أقوله, بس أنا أريد للسامع حتى يعني أصلا نعم. تعرف البخاري دي مسألة خطيرة جدا.
نعم. نعم.
يعني هي مسألة بالهينة, مسألة نعم. خطيرة. أنا لا أريد أن أذكر لك يعني سيلا جرارا في الكلام عن الأعمش. نعم. يا أخي ده يكفي أن هم وصفوه بأنه شيخ المقرئين
نعم.
والمحدثين في الكوفة.
نعم.
يقول
نعم.
كنا نمسك له المصحف وهو يقرأ علينا فوالله لا يخطئ في حرف. فشوف لما يصفوه بأنه وهو كان اسمه الحقيقي سليمان بن مهران, شيخ المحدثين في الكوفة والمقرئين. عشان يأتي هذا المستشار قلنا أصله ده مدلس, فطبعا المستمع الكريم يجلس المدلس راجل وحش, راجل وحش طبعا المستمع مش فاهم يعني ايه مدلس, ولا المستشار ده فاهم. انا اتحدى لو كان فاهم يعني ايه مدلس والله اتحدى. يعني انا لو جلس امامي او كنت اجلس امامه كنت اتحدى ان يفهم يعني ايه مدلس, ومتى يحكم عليه بالضعف. هذه مسألة ألمتني. يتكلم ايضا عن عدل الله, عن عدل الله. يقول لك طيب يعني راجل ميت بقاله مليون سنة هيقعد يتعذب في قبره, وراجل مات قبل القيامة بيوم هيتعذب في قبره, فين عدل الله بقى؟ واحد يتعذب مليون سنة وواحد يتعذب يوم. يا أخي أنت تقيس قدرة الله بالزمن وقدرته وقدرتك. يا أخي الله قادر على أن يعذب في يوم واحد رجلا يعني ويصيبه من العذاب ما يفوق عذاب المليون سنة لو عنده عقل وفاهم يعني هو بيتكلم عن مين.
هذا يسمى بالقياس الفاسد يعني
بيتكلم عن مين. ولذلك انت اثرت قضيه انا ايضا اريد ان اركز عليه وهي قضيه الغابات. يقول لك اصل احنا ما بنسمعش. طيب اللي بياكلوا الوحوش والسباع يتعذب في قبره ازاي؟ ما تسالش ازاي, انت بتتكلم عن اله قادر. ما هو قالوا فرعون ومن معه دول كيف ماتوا؟
غرق
في البحر. يبقى ايه اللي حصل؟ بالعقل بعقلي بقى اللي حصل.
ناخذ هذا الاتصال.
هذا كلهم الاسماك والسباع.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الدكتور عبد الله بدر؟
اتفضل اتفضل.
الدكتور عبد الله بدر ممكن اكلمه؟
اه يسمعك اتفضل.
طيب السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يسمعك يسمعك. طيب اتصال فصل. يعني فضل الدكتور هذا الامر الذي يقال،
يعني انا اكمل للجزئية الاخيرة ان قالوا فرعون بالواقع غرق، يبقى هم طعام للاسماك والقرش والحيتان، ومع هذا الله يقول النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة، يبقى ده في 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 حال موتهم.
قبل قيام الساعة.
طب في حال موتهم يعرضوا عليها غدوة وعشية، زاد غرقانين وفي مية وسباع وقرش عقولهم وأسماكهم. إذا أخي أنت تتكلم عن قدرة الله، أتكلم عن قدرة
يعني
الله.
يعني نقرب هذه المسألة عشان إخواننا المشاهدين يسمعوها. يعني إبراهيم عليه السلام لما وضع في النار نزع الله عز وجل خاصية الإحراق من النار.
نعم.
فالله عز وجل قادر أن يجعل خاصية الإحراق في الماء.
نعم.
ويعني كل من كان يدخل النار إبراهيم يحرق.
نعم.
وإبراهيم لا يحرق. فكل من دخل هذا الماء لا يعذب، ولكن وضع الله خاصية العذاب في الماء.
نعم.
الله عز وجل. نعم.
أنا أقول نحن يعني الشيخ علي في سنة كلامه قال إحنا حتى ما نيجي نتكلم عن عذاب القبر وما إلى هذه غيبيات، وما ينفع أن نقيس شاهدا على غائب. يعني ما نقعدش نقيس أمور دنيوية احنا شايفينها. ولذلك أقرب مثال اللي هو يعني أود أن أختم به كان للشيخ علي كلام يريد أن يقوله، أني ضربت مثالا فيما مضى، قلت إحنا الثلاثة لو قاعدين في جزيرة معزولة عن الدنيا لا نفهم لا حضارة ولا تقدم ولا صناعة ولا إلى هذا. خلاص كل حياتنا على الثمار والأشجار وورق التوت، وهو ده اللي بنعمل منه حتى ملابسنا. وجي الشيخ علي يعني نزل يسبح فقذفه الموج فلقى نفسه في القاهرة. فنزل وجد ما فيها من حضارة والمزياع والتلفاز فعاد إلينا وقال يا عبد الله ويا عماد أنا رحت مكان الحديد فيه يتكلم. طيب أنا وإنت ما رأينا هذا الحديد الذي يتكلم؟
قالوا ذلك في الزمن الماضي.
لا 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 ده احنا هنقيسه على ايه بقى؟ هنقيسه على ايه؟ هو قال في حديد بيتكلم، فلو حبيت انا اقيس وتخيل وانت تقيس وتخيل هنقيس على ايه؟ على انفسنا كيف نتكلم؟ ما ده اللي احنا شايفينه. يبقى في شفتين وفي لسان، يبقى انا اتخيل الحديد حينما يتكلم في القاهرة له شفتان وله لسان هذا قياس صحيح؟ ولذلك قالوا قياس الغائب على الشاهد قياس غبي.
نعم.
قياس باطل من الأقياس الفاسدة.
نعم.
ولذلك أنا لما أتكلم عن عذاب القبر لا تقيسه على شيء أنت تشاهده.
نعم.
تقول أصلي بيحصل كذا وأصلي فيه كذا وأصلي كذا وأصلي كذا وأصلي كذا يا أخي. ولذلك سميت هذه بالغيبيات، أنا بأخذها سماعا من الشرع. يعني بيجي الشرع يقول لي إن في الجنة شجرة يسير الراكب مش الماشي في ظلها 100 عام لا يقطعها، أقيسها على إيه؟ أقيسها على إيه دي؟ فلا أقيس غائبا على شهادة، إنما أقول آمنت بالله.
نعم.
دي قدرة الله سبحانه وتعالى.
يعني الأصل دكتور يعني من اعتقاد المسلمين أنهم زي ما قلنا تصديق خبر الله عز وجل وتصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني زي قصة الإسراء العجيبة اللي رويت فقال أصدقه في الخبر يأتيه من السماء.
لا خلي بالك فضيلة المستشار مش عاجبه القصة دي من ضمن الأحاديث اللي بطلها.
نعم.
يعني عشان ما تاخدولوش ده احتجاج. قال له يا علي انت عايز تقنعني ان النبي طلع وسيدنا موسى قاعد يرجعه والفيلم ده خد بالك من
كلام هذا خلاف غير معتبر.
إيه ده؟
يعني وصلنا معه الى امر، لكن نحن اثرنا هذا لاجل ان من الناس من نختلف معهم ويكون الاختلاف معتبر ويكون الاختلاف معنا.
ولذلك ما نعم انا اضم صوتي الى صوتك ان هذا الاختلاف ارجو الا يؤثر في الناس.
نعم.
انه اختلاف غير معتبر، لان مين اللي بيختلف؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ ولكن انا اناشد ايضا الاعلام لما تجيب ترد اللي بينكر ده، اذا هيطعن في قران هيطعن في سنه، فاحنا عايزين له مفسر وعايزين له محدث، عايزين له ناس تكون على هذا المستوى، يوم اذا طعن في حديث يستطيع انه يرد عليه، فهم آية فهما خطيئا أولها تأويلا خطيئا يرد عليه، وهكذا. زي ما الأخ قال جزاه الله خيرا أنا معجب بهذه المكالمة تماما.
نعم يعني. نعم. قلت الشيخ علي يعني دكتور عبد الله يعني وفضلتك كلمت على القياس الفاسد وخاصة في مسألة عذاب القبر، وهذه مسألة يعني ذكر فيها
ليرد ابن أبي العز في الطحوية أن تعلق البدن بالروح له خمس تعلقات: تعلق في وهو جنين في بطن الأمة. وطيب أخذ الاتصال ثم أعود لفضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عايز اكلم الدكتور عبد الله.
اتفضل.
هو بس انا كان ليا وجهه نظر، يعني هو الناس اللي بتيجي على القنوات دي هو اشمعنى يعني الدين بالذات هو اللي اي حد ممكن يتكلم فيه؟ يعني هو كابتن المستشار اللي كان بيتكلم من شويه او اتكلم في برنامج عذاب القبر، انا رد الدكتور، هل انا من حق اتكلم في القانون؟ هل انا المهندس ده من حقه يتكلم في الطب؟ وكل واحد يتكلم في تخصصه. هو الراجل المستشار اللي مطلوب منه يعرفه عن امر الدين وما يقيم به شعائره. الراجل اللي هيقوم بيه اللي هيأدي بيه صلاته وصيامه وهو الكلام ده العبادات بتاعته، يعني هو العلوم الدين بالنسبه له ده 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 فرض عين، فرض كفايه، يعني
ملوش. فانشغل بالكفايه عن العين.
الو؟
انشغل بالكفايه عن العين.
بالظبط كده. ده مش تخصصه وما هوش شغله اساسا.
جزاك الله خير.
لكن انا ما اعرفش، حاسس ان هي حاجه متلاطه من الاعلام، يعني من فتره طلع علينا البهائيين وما كانش حد يعرف عنهم حاجه وما حد يسمعش عنهم حاجه. جينا للدكتور الابراشي، طبعا هو راجل ما شاء الله يعني، برضه جابهم وفتح الموضوع في الدنيا كلها، عرف الناس ان في حاجه اسمها البهائيين وتاج القضيه مفتوحه وما اتقفلتش. وبعد شويه نلاقي الجماعه القرانيين ومش عارف وشويه علم معاتيه مصطوله ما تعرفش هي ضرب حاجه قبل ما تيجي التلفزيون ولا هم مقصودين يجوا مدسوسين على ديننا، وبعدين جايين يعرفونا احنا في عيشتنا وجاي وبيتكلموا في حاجات في صميم العقيده. يعني هو
احنا بنتكلم في ادب الحوار، ويعني ايه
بنتكلم في صميم العقيده.
يعني برضو احنا
ده شغاله من 1430 سنه.
نعم.
ده مش 1000، ده الفراعنه كانوا عارفين ان في عذاب القبر.
نعم.
يعني الناس اللي كانوا حاطين البنوا الاهرامات وحطوا امتعتهم كلهم معاهم عشان لما يقدموها قرابين للالهه لما يرجعوا
المصريين، يعني
تخيلت النهارده بعد كل اللي جالنا ان احنا بنؤمن بالقدر خيره وشره، يعني كل ده امور احنا امور غيبيه بنؤمن بيها، جاي النهارده انت راجل مستشار بتاع قانون، مالك ومال العقيده اساسا؟ انت ايه دخلك في القصه دي؟ ايه علاقتك بالدين اساسا؟ علاقتك بالدين انك تروح تصلي، تروح تصوم، تروح تحج، تروح تعمل عمره، يعني تعلم ما تقيم به امور دينك.
لا.
اما كوظيفتك التعليميه للدين ده مش شغلتك خالص. كان الناس اللي قاعده بتوع الدين يتكلموا فيها.
جزاكم الله خير.
يعني هو لو مش عارف اذا كان هو وبعدين طب ما ده حديث كتير جدا، ما هو الاحاديث اللي قاله الشيخ يوسف اللي قاله، انا ما سمعتش البرنامج على فكره، لكن انا فوجئت دلوقتي انا بسمع البرنامج بتاع حضراتكم وكلام الدكتور عبد الله، الاحاديث اللي قالها والايه بتاعت فرعون اللي هي غرقه في سيدنا موسى، الكلام ده كله، والراجل والشجاع الاقرع، وان هو اذا لما ينصرف ناس من عند من على القبر ياتي له رجل شديد بياض الثوب ويقول له انا عملك الصالح الذي كنت تعمله، والثاني ياتي رجل له شديد انا عمله.
العلماء قالوا انه متواتر بمثل هذا
ولا هو الباشمهندس بيقرا في كتاب تاني خالص ولا ايه؟ يعني الراجل
جزاك الله خير.
حاجه ثانيه غير الاحاديث اللي احنا بنقراها
جزاك الله خير
اللي اتفقنا عليها اساسا، يعني دي بديهيات. عذاب القبر ده زي الصلاه والصوم والبعث والنشور والقيامه، ده موضوع بديهي. كون ان هو يتكلم فيه ده تافه، يعني ده واحد تافه انه يجي يتكلم، يعني هو يعني هو لن ينال من الدين شيء، يعني هو مش هياخد حاجه. لكن هو الدين اللي يعني هو ما كل اللي استفاده انه هيسمع لعنات وسباب وشتائم ومن كل الناس اللي هتتفق، مش انا بس، يعني اللي عارف يكلمك هيقول، واللي ما عارفش هيقعد يلعن 100,000 مره عشان ما عارفش يوصل.
طيب جزاكم الله خيرا يا رب. يعني احنا هنعد اخواننا المشاهدين ان شاء الله بامين ان في مثل هذا الامر مساله المسألة المثارة هذه تكون حلقتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله بعمين، عشان إخواننا اللي عايزين يشاركوا في هذا الأمر من أهل التخصص. يعني
نعم منتهى خطورة.
نعم.
إن الدين بقى مرتع.
نعم.
كل
نعم.
من هب ودب الأنب يدلي بذلك.
نعم وزهم الله يعني نعم. برضو عشان ما يعني لا نقطع حديثنا الموصول في مثل هذا الأمر، دكتور علي، القياس الفاسد وإعمال الناس زي ما قلنا إن ابن أبي العز قال ان الناس بتقيس الامور هنا في الدنيا على الاخره، وقال ان البدن بيتعلق او الروح والجسد بتتعلق،
تعلقات الروح بالجسد يعني تختلف من حياه الى حياه،
يعني توصل اليهم هذا الامر، وان الانسان ممكن شكله السباع وتنهشه ويرمى في البحر ويقع العذاب على الروح فيتبع هذا العذاب كل ذره من ذرات الجسد. يعني ارجو فضلك توضيح هذا الامر.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا اذكر ما نقله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن بعض ممكن عذاب القبر أيضا في الزمن الماضي. فلما حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه يقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. فقالوا ندفن ميتا ثم نضع على صدره زئبقا, والزئبق معدن سائل لا يثبت على الأسطح الملساء. فإذا كان ما تقولون حقا وأجلساه وقع هذا الايه الزئبق, فوضعوا فعلا في القبر ووضعوا الزئبق على صدره, وبعد يوم فتحوا القبر فرأوا الزئبق كما هو. انظر إلى الجهل, يظنون أن القعود في القبر كالقعود في الدنيا, ويظنون أن الجمع في يوم البعث والنشور كجمع الإنسان في الدنيا. يعني الآن مثلا واحد ذراعه قطع,
وقبل ما تفوتني دي يعني قبل ما تفوتني دي لسه بنقوله واحد أكل السابع ده تحلل وهضمه, يقول لي بعقله هيقعد ازاي في القبر؟ فين القبر اللي هيقعد فيه؟ هذه مسألة لنعرف فيها عقلا, خاضعة لقدرة الله.
جمع الأعضاء في الدنيا بصورة الخياطة.
طيب أنا هستأذن فضلكم لأن فاضل ثلاث دقائق بس, يعني هنكمل هذا الأمر في الحلقة القادمة. وعد إن شاء الله بعمل لإخواننا إن أطال الله في العمر ومد فيه, سنكمل في هذا الأمر. لكن عشان إخواننا اللي اتصلوا إجابات سريعة كده على المسألة, أختنا اللي بتقول إنها يعني فيه بيحصل لها تعصب وبتتكلم في الخير وعندها أهلها بيروح المقابر عشان تحمل, والشيخ دي ترد على هذا
يعني الأمر. مسألة العصبية يعني نوصيها بوصية الرسول لا تغضب لا تغضب لا تغضب, العلم بالتعلم والحلم بالتحلم
ونجادلهم
يعني تكلمهم بالحسنى قول عليك قولتي أحسن. ومسألة الذهاب للقبور وطلب الأشياء منها مما لا يقدر عليه,
هي بتوديها القبر عشان تتخض
لأجل أن تحمل. هذا أيضا من عادات الناس ومن أفعالهم التي لا تمت إلى شرع الله تعالى بصلة, إنما نفعل كما أمر الله ونقول كما أمر الله. رب هب لي من لدنك وليا
لا تذرني فردا
لا تذرني فردا وأنت خير الوارث.
جزاك الله خيرا. فرض الله الميت يبشر عند موته بالنعيم وبالشقاء.
خير ما يجيب عن هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث أخرجه أحمد وأبو داود وعلى شرط الشيخين من رواية البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني ما تشقش بعد, فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكان في يدي عود ينكت به, ثم التفت إلينا وقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوهها الشمس, يعني لسه الروح ما طلعتش خلاص, وفي ساعة الغرغرة يبشر برؤية هؤلاء الملائكة ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة, هو يرى كل هذا كل يرى حتى يجلس منه مد البصر, ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه يشوف لسه الروح ما طلعتش, فيقول أيها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. كل دي بشريات بيأخذها قبل ما تخرج الروح.
نعم. وهل يعذب
قلنا قبل ما تخرج الروح؟ العكس للفاجر والكافر, نسأل الله لنا ولكم السلام وألا نكون كذلك. وأما العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبل على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن شائك من الشعر الشائك نسأل الله السلامة, كل هذا يرى. فأنا أريد أن أقول أنا تكلمت على هذا الحديث باستفاضة وقلت أن قبل ما تخرج الروح إلى باريها وخالقها المؤمن بيبشر ويرى ذلك في وجوه الملائكة وما يحملونه معهم, والكافر والفاجر يعني والعياذ بالله بيغم ومن النظر في وجوه الملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح. فهذه مسألة
ينبغي دي دقيقة. هل يعذب الميت بكاء أهله أو المحتضر ببكاء أهله؟
لا, الراجح أنه لا يعذب عذاب حقيقي, وما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله ورد توضيحه في روايات أخرى, وهو أن الملائكة تقول له أهكذا أنت أهكذا أنت
عذب مرواح.
نعم. ولكن لا تزر وزرة وزرة أخرى. نعم. كيف يعذب إنسان بفعل إنسان آخر أو يعني يكون أوصى بذلك
إذا كان مسنته يعني.
يعني أنا أريد أن يترك هذا الأمر لأنه ده يخش في حديثنا عن عذاب القبر, عذاب القبر لأن هذه أيضا من الأمور التي أصيرت في هذه الحلقة, أن إيه ذنب ده أن ده يبكي عليه ولا تزر وزيرة الوزراء
لأنه لم يقرأ تفاسير أهل العلم مثل هذه الأقوال.
فهذه مسألة إن شاء الله يعني سنرد عليها بإفاضة واستفاضة, مش إحنا يعني الحمد لله السابقون قد كفاونا.
نعم جزاكم الله خيرا. يعني هذه مسألة من مسائل العظام لأهل العلم لما تناولوها يعني فضلتكم، نرجو أن يعني نجعل الحلقة القادمة يعني في مثل هذا الأمر العظيم اللي هو نثبت به اعتقادنا واعتقاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فمثل هذه الأقوال تزعزع كما قال الدكتور عبد الله قبل الحلقة بعض العجائز، يعني العجوز التي لا تتغير اعتقادها. يعني
بدأت أنا عمتي أنا شخصيا اتصلت بي بعد ذي الحلقة قالت لي وفي عذاب قبر ولا فيش.
يعني
هو يعني مثال أيضا للقضية التي نحن نصدر ذهنها دي الخلاف. الخلاف يعني في مثل هذا يعني مستفاد.
جزاكم الله خيرا. يعني يعني إخواننا أرجو الله عز وجل أن ينفع المسلمين بالعلم النافع، وأصل الشر كله الجهل، والله عز وجل قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلا يجب على الإنسان ضرر مثل الجهل، ولا يصل إلى الإنسان نوع من شهوات أو شبهات أو لا يصل إليه شبه من الشبه إلا عن طريق عدم المعرفة. ولو أن الإنسان بنى لنفسه صورا من العلم وحدا من العلم النافع الذي علمه لنا علماؤنا لحفظ نفسه وحفظ اعتقاده. وإن شاء الله عز وجل سنكون عونا لكم بحول الله عز وجل بطريقة مساءلة علماءنا إن شاء الله عز وجل، موصيين إليكم مثل هذه المعاني العلمية العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يحرص بها اعتقادنا، فإن الله عز وجل يحرص هذا الاعتقاد بالعلم النافع وبالعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يعلي أخدار علمائنا رضي الله عنهم، وأن ينفعني وإياكم بعلمهم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضايا وخلاف